بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. باب الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. باب ما يقول إذا غضب. عن سليمان بن سرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام رجل إلى ذاك الرجل فقال: تدري ما قال؟ قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال رجل: أمجنونا تراني؟ جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، منها في باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترجم به هذا الباب. وكما قدمنا قبل ذلك، الحياء خلق أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الحياء، وأن نستحي من الخالق سبحانه، وأيضا نستحي من الناس. تستحي من الله أن يراك على معصية في السر أو في العلانية، تستحي من الناس أن يروك في أمر يكون مشينا لك، يكون مهينا لك. تستحي من الخلق وتستحي من الخالق. وهنا في الحديث يقول أبو مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، مما أدرك الناس، يجوز مما أدرك الناس، مما أدرك الناس، أدرك الناس يعني جاء إلى الناس، وصل إلى الناس، إذا أدركهم هذا الأثر وهذا الكلام وهذه الحكمة العظيمة. ومما أدرك الناس يعني مما لقاه الناس وتلقاه الناس من السابقين ذلك. هذا من كلام الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الأنبياء وحي، وكله من الله سبحانه وتبارك وتعالى، أوحى إليهم بذلك، وأوحى أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. بإيه؟ قال: إذا لم تستحي فافعل ما شئت أو فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي، وهنا الحياء خلق أهل الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث أن الحياء من الإيمان، وأخبر أن الحياء هو الدين الحياء، وأمرنا أن نستحي من الله حق الحياء كما قدمنا فلا نعيد. ولكن هنا يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الكلام من جوامع الكلم، وهذه لها معاني، وكلها معاني صحيحة. هل فيها معاني في كلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ من المعاني، وهو المعنى إلا عليه الكثير من العلماء، أن هذا وإن كان خبرا ولكنه بمعنى التهديد. التهديد المعنى زي ما يقول ربنا: فاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون عليم، اعمل اللي انت عايزه وحتشوف إيه اللي يفعل فيك الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هذا ليس أمرا بأن تفعل، ولكن أمرا بأن تتقي الله سبحانه وتعالى، خف على نفسك مما ستلقاه من الله سبحانه، اعمل اللي انت عايزه هتجد العقوبة عند الله، وتجد مش هيفوت هذا الشيء على الله سبحانه. إذا هذا معنى من المعاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المعنى إن عديم الحياء بيعمل اللي هو عايزه، طب اعمل اللي انت عايزه بقى وشوف هتلاقي إيه يوم القيامة، بل وفي الدنيا قبل الآخرة، مما يهين الله عز وجل هذا الإنسان الذي لا حياء عنده. هو يتكشف، هو يتعرى، هو يتبذع على الخلق، هو يرفع صوته على الناس، هو يتبجح على الخلق. طيب ربنا سبحانه يذله في الدنيا قبل الآخرة، ويفضحه في الدنيا قبل الآخرة. يبقى هنا اصنع ما شئت، المعنى ستجد العقوبة من الله عز وجل قريبا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن الله يجزي. قالوا أيضا يقول العلماء معناها إذا لم تستحي، يعني انظر في الأمر الذي ستفعله. وعادة الإنسان الكريم والإنسان العاقل أنه يفكر عايز أعمل كذا، اللي هعمله ده صح ولا مش صح؟ طيب إذا كان صح هل يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا سبحانه؟ هل لي فيه نية صحيحة ولا ما ليش فيه؟ هو عبادة ولا عادة؟ هنا أفعل الشيء الذي أرضي به الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأنه يقول فكر في الأمر، فإذا كنت تستحي منه فدع لا تفعله، إذا كنت لا تستحي منه ما فيش اسم عليك ولا إن الناس هيقضوا عليك، يبقى افعل هذا الشيء. هذا معنى آخر من المعاني. قالوا أيضا معناه إذا لم تستحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى في شيء تفعله فلا تبالي بالناس، فلا تبالي بالناس. هذا معنى ثالث، يعني نشوف هذا الأمر الذي تفعله إذا كان لا حرج عليك أمام الله سبحانه، لما الناس يقولون أنا محرر، اللي مش عاجبه هذا الشيء هو حر فيه. قد ينظر الإنسان للناس يستحي من الناس، ألا الناس يقولوا علي كذا، ألا الناس يقولوا علي كذا، أعمل هذا الشيء. هنا لا تنظر إلى الناس ولكن انظر إلى الله سبحانه. إذا كان الأمر يرضي الله افعل الذي يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى. في ثيابك حين تلبس الثياب، في أقوالك، في أفعالك، في تعلمك، في كذا، في أشياء كثيرة قد يستحي الإنسان أن يصنع. ممكن تلاقي إنسان كبير في السن مثلا وبيعرفش يقرأ ويكتب، وبعدين تقول له طيب تعلم القراءة ويكتب، حاعد مع العيال الصغار نسحقوا علي. هنا انظر هل هذا الشيء فيه حياء عليك من الله سبحانه وتعالى، استحي من الله؟ لا، التعلم جميل، حين تتعلم ستقرأ القرآن، تقرأ الحديث، مش هتحتاج لحد، اتعلم ولو كنت مع الصغار. يبقى هنا لا تقول أنا أستحي من الناس، طالما إن ما فيش حرج عليك أمام الله عز وجل افعل هذا الشيء. قد يأتي الإنسان ويلبس الثياب وبعدين تقول له قصر ثيابك، قصر البنطلون بتاعك مجرجر في الأرض كلها كسف من الناس، قصر القفطان بتاعك مجرجر في الأرض ما يجوز لك شيء كلها كسف من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، استحي من الله سبحانه وتعالى. إذا كان تقصير الثوب لا حرج عليك فيه أمام الله عز وجل، اصنع هذا الشيء ولا تنظر إلى الناس وقس على ذلك. كل أمر من الأمور قد يستحي فيه الإنسان من الناس قبل ما يقول أنا بكسف من الناس، يشوف هل هذا يرضي الله ولا لا يرضي الله. إذا كان يرضي الله فلا حرج عليك أن تصنع الشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وعادة الناس في أمور كثيرة إنه ينظروا الموضة إيه، زي تلاقي كثير من الشباب في يوم من الأيام كان يلبس البنطلون مجرجر في الأرض، ماشي جرجر في الأرض، ارفع البنطلون تقول لا كسف أكسف الرجلين يبان ألا مش عارف. طيب لما طلعت الموضة لبس البنطلون العالي لغاية نصف ده كله لبس البنطلون العالي وبقى يمشي بالشورت في الشارع، ألا ما استحيتش ليه دلوقتي؟ هنا النظر للناس إنه بيقلد مقلد، لا يكون أحدكم إماع، لا تقلد الناس، اللي يرى الناس صح يبقى هو صح، اللي يرى الناس غلط يكون لا. ولكن عندنا ميزان، ميزان حقيقي، ميزان الشريعة، الصح فين؟ امشي وراء الصح، لأن الله عز وجل سيسألك يوم القيامة عن أقوالك وعن أفعالك. حين تتكلم مع الناس كلامك لابد أن يكون مقيدا بميزان الشريعة. ما تقولش أنا بستحي من فلان أقول له أنت غلطان، ألا أنا بكسف منه، مش هقول واسيبه على الغلط. هنا لا، إذا كان هذا الأمر لا حرج عليك أمام الله سبحانه وتبارك وتعالى قل له أن أنت غلطان، ولكن تأدب في القول، يعني مش أن أنت تسكت عن الغلط وتسيب الغلط، ولكن يكون الأمر المعروف فيه معروف، النهي عن المنكر ليس فيه منكر، يبقى الأدب الشرعي وأمر المعروف وأنهى عن المنكر وهكذا. يبقى إذا كان لا حرج عليك في أمر الدين فلا تبالي بأن الناس يحزنون ولا الناس يغضبون ولا الناس يرد عليك، افعل الخير الذي أمرك الله عز وجل به. يبقى كأن الحديث فيه الحس على الحياء والتنويه بالحياء وفضل الحياء، أن المؤمن يستحي، ومع كونه يستحي حياؤه من الله والذي يغلب عليه، لذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من الأبواب اللي يذكرها الإمام البخاري في الأدب هنا باب الغضب، الغضب، والغضب خلق يعتري الإنسان، حالة تعتري الإنسان، حاجة تضايق الإنسان يغضب. هذا الغضب مش هنقول إن الإنسان لا يغضب، طبيعة الإنسان إنه حاجة بتزعله حاجة بتضايقه يغضب. أما الحديث يقول لك لا تغضب، لا تغضب، هنا حيقول لك لا تغضب يعني أنا هتكلف الشيء، لا يقول لك ما تستدعيش أسباب الغضب. ما تقعدش تهيج الشر، ما تقعدش تروح في الحاجة اللي انت ممكن فيه وقتها فلان لما بكلمه بتعارك معه، طب ابعد عن فلان ده. يبقى لا تغضب، ما تروحش لفلان ده اللي انت هتتعارك معه واللي انت هتعمل معه مشكلة. يبقى هنا كأنه لا تستدعي أفعال أو أقوال تجعلك تغضب تقوم تقع في الخطأ بعد ذلك، هذا لا تغضب. لا تغضب أخاك ولا تغاضبه ولا ترد السيئة بالسيئة ولا تنفعل إذا غضبت. كل إنسان يغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب حتى إنه لا يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، ولكن غضبه دائما لا يكون إلا في الله سبحانه وتبارك، ليس لنفسه عليه الصلاة والسلام. فيما الرجل الأحمق اللي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويمسك من ردائه ويخنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ويقول يا محمد أعطيني من مال الله، لا من مالك ولا من مال أبيك، يقول أترك ردائي، سيب ردائي، قل له حتى تعطيني، يتبسم صلى الله عليه وسلم. هل الوقت ده وقت تبسم؟ وقت ما هو لو أظهر الغضب حيقوم الناس يضربوه، حيضربوا هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف فيتبسم، حس كأنه مع أنه حاشية السوب أثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخنقة كانت شديدة لغاية ما حزت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصم قال أعطوا صحيح المال مال الله ليس مالي ولا مال عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو إذا كان الأمر يتعلق بنفسه عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان بأمر الله كان يغضب، كان يقوم ويعظ الناس، ما بالوا أقوام يفعلون كذا وكذا، يقوم يبكت الناس الذين يفعلون المعصية أو الذين يقعون أو الذين يشترطون شروطا لم يقل بها، لم يقلها ربنا في كتابه ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ناس يذهبون أو تذهب امرأة اسمها بريرة لعائشة رضي الله عنها، تريد وهي أمة عبدة عايزة تتحرر، فقالت لعائشة أهلي بيبيعوني، عايزين يبيعوني وأنا معيشة جيب التمن، كاتبوني على 9 أواق أو 10 أواق، ما أقدرش أدفع هذه، ومنجمة على سنوات. سيدة عائشة ولا منجمة ولا غير، يعني بالقسط، يعني أنا أدفعهم لك مرة واحدة، أدفع لك المرة واحدة. فلما ذهبت لأهلي قالوا لا عايزينها منجمة. ليه عايزينها منجمة؟ عايزين الأقساط مقسطة، لأنها في دماغهم حاجة تانية، البخل، بخل الإنسان وشح الإنسان بالتقسيط، علشان هذه أمة لما هتدفع سنة ورا سنة يمكن تموت، إذا مات ضاع المال كله على عائشة وخلوا هم هذا المال والمرأة. فالسيدة عائشة رضي الله عنها لا أنا هعد هذا مرة واحدة، هم عايزين ولاء هذه يكون لهم ليس لعائشة. فقالوا الولاء لنا. طب عايزة تعد مرة واحدة؟ طيب الولاء، الولاء يعني إيه؟ يعني لما أنت تموت يا بريرة الميراث بتاعك إحنا لناخده، مش عائشة، عائشة اللي اعتقتها، ويقول إحنا لناخد الولاء. وراحت تشكو لعائشة ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويغضب عليه الصلاة والسلام، إيه اللي بيعملوه ده؟ اللي بيدفع الثمن هو اللي من عليها بالعتق، سيدة عائشة اللي من بها، يبقى الولاء لعائشة مش لكم أنتم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقيها واشتريت لها، سيبهم اشترطوا العزيز، اشترطوا وأعتقوا المرأة، وقام وخطب في الناس. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله، البخل يدفعك أنك تعصي ربك سبحانه، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ألا إن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا الشرط اللي اشترطتموه إنما الولاء لمن أعتق، اللي أعتق هذه الجارية يكون لهم ميراث بعد وفاتها مش لكم أنتم. فهذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على الناس الذي يصنعونه. لما دخل المسجد ولقى الناس عمالين ده يقرأ قرآن بصوت عالي وده يقرأ قرآن بصوت عالي وده يصلي بالناس في صلاة القيام في رمضان بصوت عالي، فإذا به ينكر عليهم يقول أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. سمى هذا أذى، اللي ده يرفع صوته ده يرفع صوته ده يرفع صوته، المسجد بقى سوق، لذلك كان ينهى عن هيشات الأسواق صلوات الله وسلامه عليه. هذا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أنكر عليهم هذا الشيء. يوم من ليلة من ليالي رمضان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس القيام، وكان يعني ليلة الثانية الثالثة وبعد كده بطل، الناس بقوا يستنوا، يخرج يصلي بهم صلاة القيام صلاة التهجد يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، ما يخرجش. قعدوا، كان المسجد اتملى ناس في الليلة الرابعة هذه استنوا يخرج عليهم، لدرجة ان هم بقوا يحدفوا على الحصيرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحص عشان ينتبه ان الناس قاعدة بره عايزين يخرج يصلي بهم، ما خرجش ما صلىش بهم لغاية الفجر عليه الصلاة والسلام. خرج وصلى بهم الفجر ثم قال انه ما غاب عني حضوركم او جلوسكم، أنا عارف إن أنت موجود، أنا عارف، مش محتاج إن أنت تقعدوا تحدفوا عصا على الحصيرة اللي محطوطة عشان أنتبه لكم. طيب ما خرجت، قال خشيت أن تفرض عليكم، أنتوا هتصلوا، هتصلي بكم رمضان ليلة ورا ليلة، والأخذ قد يفرض عليكم صلاة القيامة ما تقدروش عليه. لذلك كان رحمة للعالمين، رحمهم لم يخرج فيصلي بهم خوفا أن تفرض عليهم صلاة التراويح. مات النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح صلى، ما هيش فريضة، نعمة من الله سبحانه. لو كانت فرضا على الناس مين كان حيث صلاة التراويح يصلي فيه في رمضان وأهل الأعذار كثيرون، فكان رحمة من الله عز وجل. أغضبه إنهم متعجلين عايزين يخرج يخرج، كأنه نظروا نفسهم بس. طيب الأمة بعد كده، الأمة لما يفرض عليها هذه الصلاة مين حيتقها من الأمة؟ قد لا يطيقونها. لذلك ما خرجش وما صلىش بهم التراويح صلوات الله وسلامه عليه بعد ثلاث ليالي صلىها بهم عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا الإنسان قد يغضب لموقف من المواقف، ولكن لا يتفاعل في هذا الموقف بأنه نظر لنفسه أن تصر لنفسه وأن تقم. لا، ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حدود الله، فكان ينتصر لله سبحانه وتعالى. إنسان اللي وقع في جريمة من الجرائم يعاقبه بالشريعة، السارق يقطع يده، الزاني يرجمه إذا كان محصنا بزواج، إذا لم يكن كذلك أقام عليه الحد فجلده 100، القاذف يجده 80. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقيم حدود الله، يغضب لله ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل. أما في حق نفسه فكان يتنزل عليه الصلاة والسلام. طيب هنا يعلمنا أن الإنسان ما تعودش نفسك على الغضب، أنه دايما زعلان، دايما مهموم، دايما عايز تتعارك دايما. لا، هذه ليست خلق الإنسان المؤمن. ويمكن الإنسان في فتواته وفي شبابه يستحلى هذا الشيء عشان يتقال عن رجل جد يعني، ورجل كويس، ورجل خشن، ورجل مش عارف إيه. لا لا لا، ما حدش بيقول هذا الشيء. الناس يمكن قدامك يقولوا بس وراك لهم وانا مبوز كده على طول كده، إذا وشتوك تعرف قضي ما مرغم بالبيت، إذا وشتوك كذا، هيقول عنك كلام ما يرضكش، هذا الكلام تتسبب في انه يغتابك من ورائك. لا لا، تبسم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم حين تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يكون ترجو من اللي امامك انه ينتهي عن هذا الشيء الذي يقع فيه. يبقى الانسان لا يتفاعل مع الغضب بحيث يخرج عن شعوره، كذلك انه مش هيغضب 100% الانسان، لا، ولكن الشيء الذي يكون لله عز وجل تغضب لله ويتمعر وجهك في الله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى الإنسان بيغضب، الإنسان بيغضب، فلما يقول لا تغضب مش معناه أنه بيطلب مني مستحيل أن ما غضبش، ما كلنا بنغضب، كلنا بنتضايق، كلنا بنلاقي حاجات لا، مش المقصود كده. معناه ما توصلش الثورة في الغضب إنك تنتصر لنفسك، ولكن انتصر لله بحد الله في حدود الله. يبقى لا تتجاوز حد الله. إنسان يغضب إن فلان سرق، طيب حقطع رقبته بدل ما أقطع إيده؟ لا، مش من حقك. الشريعة قالت اقطعي، ومين اللي هيقطع يد؟ ليس أحد الناس، إنما الحاكم. ليه الحاكم مش أحد؟ ما احنا شايفينه بيسرق، انت المرة دي شفته قطعت إيده، المرة الجاية تبليت عليه وتقطع إيده. لا، الشريعة جعلت إن القاضي اللي يقوم بهذا الشيء يأمر به بعد ما يحقق والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويثبت هذا الشيء، وإذا كان الجريمة فيها لعل وعسى لا يقيم الحد فيها، لغاية ما في النهاية يكون فعلا هذا يقين إن يستحق القصاص أو يستحق العقوبة، يقام عليه القصاص أو تقام عليه العقوبة. وهنا الإنسان لا يندفع في الغضب إلى أن يفعل الشيء الذي يغضب الله سبحانه، وليمسك نفسه. أمسك نفسك في وقت الغضب. يقول لك هنا ليس الشديد بالسرعة، في حديث ثاني قال ما تعدون السرعة فيكم، السرعة يعني البصر، البصر المصارع البصر يعني، ما تعدون السرعة فيكم، قالوا السرعة الذي لا يغلب، إنسان لا يغلبش. قال لا، مش دل اللي مقصود في الشريعة، السرعة البطل أو كده هذا كويس في القتال، هذا كويس لنفسه، إنما السرعة اللي احنا نقصدها هنا، يقول إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، ده بقى البطل الحقيقي، البطل الوقت ما هو غضبان يمسك نفسه، لا يندفع، لا يتهور. التهور يقوم الإنسان قد يحمق في هذا التهور، يتحامق، يفعل شيء يرجع يندم عليه العمر كله، يا ريتني عملت كذا، ايه اللي خلتني اعمل. ولاحظ الإنسان في وقت غضبه يظن نفسه على صواب وعلى صح، وايه اللي بعمله هو الصح، لدرجة انه قد يحلف والله انا عملت كذا، وبعد كده لما يفوق أنا إيه اللي خلاني أقول هذا الشيء. يبقى هنا أمسك نفسك عند الغضب. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت قائما أعد، إذا كنت جالسا اضطجع،
ما نفعش هذا قوم توضى، قوم توضى بحيث يذهب عنك ثورة الغضب وثورته ويذهب عنك الشيطان. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لذلك استحق هذا الإنسان الذي يكظم غيظه إن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ينادي يوم القيامة على الخلائق: أين الكاظمين، أين الكاظمون الغيظ والعافون عن الناس، فين هؤلاء؟ يقوم اللي كظم الغيظ في يوم الأيام، اللي عفى عن الناس يخيره الله عز وجل، اختار عايز مين من الحور العين، هؤلاء يختار من الحور العين. مين يترك هذا الشيء يوم غضبه يدفعه ويستهوي أن يقع في الغلط ويقع ويحرم نفسه من هذا الثواب؟ لا، ده مش حرمان من الثواب، ده كمان يكون عقوبة عليه إذا أساء في ذلك. وعرفنا في حديث أبي مسعود البدري لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يضرب غلاما له عنده عبد، العبد عمل عملة مش كويسة، فقام يضربه أبو مسعود البدري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، إن أنت كنت قادر على هذا العبد وما بتضرب فيه وتتشفى فيه ربنا أقدر. قال: ما ضربت بعدها أحد. لا، طالما الأمر هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، طيب هذا العبد أزاني وعمل مش يستاهل عقوبة؟ آه يستاهل عقوبة، بس هتتسأل عنها يوم القيامة. إذا كانت العقوبة بقدر الذنب لا لك ولا عليك، أقل من الذنب لك ولا عليك، أكثر من الذنب عليك، أنت في قصاص يوم القيامة، مش هتعدي هذا الشيء. لذلك لما تضرب واحد ما تفتريش فيه، شوف بتضربه هل الضرب ده يساوي الجرم اللي عمله ولا أقل ولا أكثر، واحرص على أنك لا تقع في مثل هذا أبدا، لأنك تسأل يوم القيامة. لذلك عقبة بطل بعد كده: لا يضرب عبدا ولا أنا. الثاني لطم الأمى على 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 وجهها أو على بدنها، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يجوز له، قال: هي حرة الوجه، أعتقها لوجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول عبد الله بن عمر: ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. أعظم جرعة تتجرعها جرعة الغضب، إنسان يتجرع يشرب الحاجة بالعافية، يستسغها الدواء المر، يشرب حاجة مرة، هذا تجرع غير شرب، استساغ شربه هنيئا مريئا، لكن تجرع لا، ده حاجة صعبة بيشربها الإنسان. فسمى الغضب جرعة يتجرعها، بمعنى أنه يكظم الغيظ وهو متضايق من هذا الشيء فيمسك نفسه. يريد نتعلم هذا الشيء يا جماعة، يريد نتعلم، إذا تعلمنا مش هنسمع الإخوة بزعق وده بزعق لده ونرفز على ده، يقول لك أنا كبير في السن حرم عليك وعمل ربنا مش عارف إيه، وكل واحد عايز اللي في مزاجه، أنا مكاني هنا مكاني هنا، أنا حاجز مش عارف إيه. محدش هيعمل هذا الشيء لو أنك تذكرت أن الله سيسألك عن ذلك يوم القيامة، أنك رفعت صوتك أو أنك غضبت أو أنك غضبت الناس أو أنك تعاركت مع الناس. لا، أمسك نفسك، هذه الجرعة تجدها يوم القيامة أعظم أجرا عند الله سبحانه مما كنت تتخيل. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.